بالله من الشيطان الرجيم أم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا معاني آية الكرسي والآيتين بعدها، ثم بعد ذلك وجه المولى جل وعلا نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى قضايا ومسائل وقصص حصلت بين أقوام سابقين، وبدأ ذلك بقصة إبراهيم مع ملك بابل. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى بمعنى اعلم، والرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية، والمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، والاستفهام للتعجب من القصة الغريبة والمحاورة العجيبة بين إبراهيم وأحد ملوك الدنيا. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ الذي حاج إبراهيم هو ملك بابل، واسمه النمرود أو النمرود ابن كنعان، وهو أحد أربعة ملك الدنيا كلها، سليمان وذو القرنين من المؤمنين، ونمرود وبخت نصر من الكافرين. هذا النمرود ملك في عهده وطالت حياته وامتد سلطانه حتى غطى الأرض، وأعجب بملكه فادعى الألوهية والربوبية، وأرسل الله تعالى إليه إبراهيم عليه السلام يدعوه إلى التوحيد، فاستغرب أن يكون هناك إله يعبد غيره، وظن أنه هو الذي يخلق ويحيي ويميت، فناقشه إبراهيم عليه السلام ودعاه إلى توحيد الله، فسأله من هو هذا الإله الذي تريدني أن أعبده؟ قال الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. إذا كانت هذه هي قضيتك التي تدعو إليها تريدني وقومي أن نعبد إلهك، فالذي يوجد عند إلهك موجود عندي. ومراد إبراهيم أن الله تعالى هو الذي يحيي الكائنات الحية ويميتها، لكن هذا الطاغية قال مغالطة وكبرياء وغطرسة أنا أحيي وأميت، من باب المحاجة والمعاندة. وقيل إنه نوقش في ذلك فقال أحكم على اثنين بالقتل فأقتل واحدا وأبقي واحدا، فالذي أبقيته كأني أحييته، وهذا من باب المغالطة ولا يسمى أحياء، وليس هو المعنى الذي يقصده إبراهيم عندما قال عن الله جل وعلا يحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام لما رأى مغالطة هذا فأراد أن يأتيه بأمر لا يستطيع أن يغالط فيه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله جل وعلا يأتي بالشمس من المشرق، إن كنت تدعي الربوبية فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر ما استطاع أن يرد، ما وجد مجال يغالط فيه مثل ما غالط في المسألة الأولى. هذه القضية قضية محاجة بينه وبين هذا الطاغية، وإن كان هناك من قدرة على الجواب في هذه القضية الثانية، ذلك أن مقتضى الربوبية أن يكون متصرفا في الكون، فإذا كنت تدعي أن لك قدرة وأنك أنت المالك لهذا الكون والمدبر له فغير مجرى الشمس وطريقة جريانها، لم يجد جوابا فبهت أخرس وأسكت وفشل في هذه المحاجة. والله لا يهدي القوم الظالمين، معنى لا يلهمهم الحجة ولا يوفقهم للصواب، وإنما يبقون في عماهم وضلالهم. ولهذا بهت هذا الرجل ولم يجد قدرة على الإجابة. ذكر بعض المفسرين قصصا لهذا الملك وقومه من إذائه لإبراهيم ومن آمن وتحديهم له، فكان أن سلط الله عليه أضعف جنده البعوض. البعوض من أضعف وأحقر المخلوقات، فأطاح بأكبر مملكة، عندما قاموا صباحا وطلعت الشمس انبثق عليهم البعوض وسد الأفق فأكل لحومهم وأبقى العظام. وزيادة في النكاية لهذا الملك الجبار دخل في أنفه بعوضة واحدة وبقيت في أنفه سنين، وكان لا يجد فرصة للنوم ولا للحديث ولا للأكل، وألذ حالاته عندما يضرب أنفه بمطرقة، لأن هذا يزعج البعوض في نهشه، لأن الصوت مشوش. أقول إن هذا الملك الذي ملك الدنيا وصار صاحب جبروت وطغيان في الأرض ما استطاع أن يقاوم بعوضة، وكان خدمه وعبيده يتناوبون في ضرب أنفه، حتى أنه يخف عنه الألم بعض الشيء إلى أن مات، وعذب بذلك سنين طويلة بعد أن ذهب ملكه وكيانه، وعاش عيشة طويلة في مصارعة هذه البعوضة. وهذا فيه عظة وعبرة لكل إنسان مهما كان، يعرف فيها الإنسان قدره، وأنه مهما أوتي من القوة والملك إلا أنه ضعيف، ولا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا. في هذه الأيام تسمعون عن حمى الوادي المتصدع، هذه الحمى أقوى الوسائل لنقلها ونشرها هو البعوض، والبعوض يدخل عليك وأنت متلحف بلحافك، ويؤذيك ولو استعددت له بما أوتيت من عدة وعتاد، قد تكون تمشي في الشارع أو واقف تشتري بضاعة من دكان أو داخل منزلك أو راكبا سيارتك، يدخل عليك عند فتح الباب أو فتح النافذة أو غير ذلك. فالإنسان ضعيف، والله تعالى ذكر مثالا مر بنا في ضربه للبعوض، مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، مثلا ما بعوضة فما فوقها، فضربها مثال الأشياء الحقيرة، لكنها جند من جند الله العظيم، جنود إذا أرسلها الله تعالى وسلطها لا يستطيع الإنسان دفعها. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يعرف أنه مخلوق ضعيف، وأن الواجب عليه أن يلجأ إلى الله تعالى في كل أموره، وأن يستعين به، وأن لا يظن أنه يستغني عن الله أو أنه يستطيع أن يدفع بحوله وقوته ما أرسله الله إليه وسلطه عليه. فلا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله جل وعلا. أبراه جاء إلى الكعبة ليهدمها، وأتى بفيله وجنوده، وأرسل الله تعالى عليه طيور مثل العصافير، وترميه بحجارة صغيرة تضرب الواحد منهم من دماغه ويخرج من دبره، وما استطاع أن يعمل شيء. وهكذا الجبابرة في كل زمن. فلا يقول الإنسان لا بد أن نستسلم للشر ونقبل به لأن وسائله أقوى وإمكانياته أعلى، إنما عليه أن يعلم بأن الله هو الأعلى والأجل والأعظم، وأن يأخذ بالأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى مشروعة لإزالة الضر وللتقوي بها على طاعة الله. إبراهيم عليه السلام الذي حاج هذا الرجل لما أنه كسر الأصنام واكتشفوا أنه هو الذي كسرها أوقدوا له نارا عظيمة وألقوه فيها، فكانت بردا عليه وسلاما. هذا أمر ليس من فعل إبراهيم، إنما هو من فعل الله جل وعلا، ولكن إبراهيم لجأ إلى الله جل وعلا. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما أنه لجأ إلى الله تولى الله جل وعلا حمايته، وبالتالي نصره وتأييده وهلك أعدائه. هذه القصص التي يذكرها المولى تبارك وتعالى لنا في كتابه لأجل أن نأخذ منها الاعتبار والاتعاظ، وليس لمجرد التسلية، إنما هي لأجل أن يتنبه الإنسان لئلا يقع فيما وقع فيه أولئك القوم. فهذا دليل على توحيد الربوبية الذي أنكره النمرود وادعاه لنفسه. الله هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يأتي بالشمس ويأتي بسائر الكواكب من جهة المشرق ويسير الأفلاك ويدبر الأكوان، وإذا كان كذلك فهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق أن نلتزم بأوامره ونواهيه. أما من لا يستطيع على ذلك فلا يستحق أن يكون له شيء من العبادة.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك لم يجعلك آية للناس، انظر إلى العظام كيف ينشزها ثم نكسوها لحما، لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
ثم ذكر جل وعلا قصة أخرى لرجل مر على قرية وهي خاوية، فقال جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول من الأمثلة أيضا التي يطلب منك يا محمد ونقول عليه الصلاة والسلام أن تعتبر بها وتتعظ أمتك رجل مر على قرية وهي خاوية بمعنى خربة ليس فيها حياة لا نبات ولا مساكن ولا سكان فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها كيف يحيي الله هذه القرية التي اندرست أشجارها هلكت وزروعها انمحت وآثار السكان فيها انعدمت ولم يبق فيها إلا القليل من آثار البناء الخاوية وقيل إن هذا هو عزير أحد الأنبياء فالله تبارك وتعالى أراد أن يبين له هذا الأمر فأماته 100 عام أماته 100 سنة وكان معه عصير وعنب وفاكهة وحمار وبعد 100 سنة بعثه أحياء فكان أول ما حيا منه عيناه فنظر فيها إلى جسمه وكيف بدأت تنمو وتجتمع عظامه وتكتسي لحما حتى تكامل خلقه ونظر إلى جواره وإذا بالعنب والفاكهة والعصير على ما هي عليه ونظر وإذا حماره غير موجود قد تناثرت وإذا بالعظام تجتمع ويركب بعضها بعضا وتلتئم ثم تكتسي لحما ثم قام الحمار ونهق هذا حال هذا الرجل قال الله تعالى له كم لبثت قال يوم أو بعض يوم لأن الله أماته في الصباح وأحياه بعد العصر فقال يوم أو بعض يوم يعني من الصباح إلى العصر هكذا ظن أن الذي حصل له قال بل لبثت 100 عام وكان له ولد وكان يوم أن مات عمره 40 وولده عمره 20 وولد ولده صغير مولود للتو فلما بعث فإذا بعمره 40 وعمر ولده 120 فصار الابن أكبر من الأب بل الحفيد أكبر من الجد قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. الطعام هو العنب والفاكهة، والشراب هو عصير. لم يتسنى، يعني لم يفسد. وهذه الأنواع من الفاكهة والشراب من أسرع الأشياء فسادا، إذا مضى عليها يوم خربت، ومع هذا بقيت 100 عام. وانظر إلى حمارك بجوارك، تأمل كيف اجتمع خلقه بعد أن كان قد تطاير وانتشر. ولنجعلك آية للناس، لأن الناس علموا بحاله فيتعظون ويعتبرون برجل مات وعاد حيا. وانظر إلى العظام التي رأيتها في بدنك أو في حمارك، كيف ننشزها، أي نجعل بعضها فوق بعض ونرفع بعضها فوق بعض، ثم نكسوها لحما. تعود اللحم والعصب والجلد والعروق إلى أماكنها بلحظة. فلما تبين له هذا الأمر ورآه بعينيه ماذا قال؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أقر وأعترف أن الله على كل شيء قدير، ومن ذلك إحياؤه للقرية، لأن ما رأيته بعيني أعظم من ذلك. وهذا دليل على البعث والنشور والجزاء. الذي عمل هذا الشيء في حال يكون الناس فيها أحياء ثم يموتون ثم يحيون ويرون أنفسهم، وصل عنده العلم وليس الظن، بل وصل إلى درجة اليقين، علم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. وإذا كان الله تعالى قادر على البدء فهو على الإعادة أقدر. الذي خلق الإنسان من ماء مهين أسهل عليه أن يعيده بعد ذلك، ولا يعجزه ذلك. والله تبارك وتعالى عليم بحال الناس، لا تخفى عليه خافية من أمرهم. وهذا المثل أو القصة ساقها الله تعالى للاستفادة منها على الإيمان بالبعث والنشور. فإن الله تعالى يميت الناس ثم يبعثهم ويحاسبهم كل بحسب عمله الذي عمله قبل موته. وهذا حجة على من ينكر البعث. ومما يدل على البعث حياة الأرض بعد موتها، نزول الماء إلى الأرض الجرز، ثم تخضر وتثمر ويأكل منها الناس، ثم تموت وكأن لم يكن وجد بها شجر ولا نبات، ثم مرة ثانية تعود للحياة. فهذه الأمثلة إنما يسوقها المولى تبارك وتعالى للاعتبار والاستفادة منها في التوحيد. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن الله تعالى هو المتفرد بالربوبية وهو المستحق للإفراد بالألوهية، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. وعلى هذا فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة له، لا تعطى لا لملك من الملائكة ولا لملك من ملوك الدنيا ولا لنبي ولا لولي ولا لغيرها، وإنما الذي يستحق ذلك هو من كان على كل شيء قدير، ومن لم يكن كذلك فلا يستحق العبادة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم من لم يصلي ولم يصم ولا يزكي ولا يحج ويقول إنه من المسلمين؟ نقول له: أركان الإسلام يعني أعمدة الإسلام التي لا يقوم إلا بها، فلا يكون هناك بناء إلا بركن، فإذا انعدم الركن انعدم البناء. والإسلام له أركان خمسة لا بد منها: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. إلا من كان لا مال عنده فلا زكاة عليه، أو كان لا يستطيع الحج فلا يجب عليه، أو كان مريضا أو عاجزا عن الصيام فإنه يطعم. وأما الصلاة فلا تسقط بحال إلا إذا أن الإنسان زال عقله. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالذي ينكر هذه الأشياء ويقول إنها ليست بلازمة، ما هو اللازم عنده وما هو الإسلام عنده؟ الإسلام ليس بطاقة يحملها الإنسان في جيبه يبرزها عندما يسأل. الإسلام هو عقيدة وعبادة وعمل يشتمل على أقوال وأفعال وعقائد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، فلا بد أن يتحقق فيه هذا. أما من يقول إنه مسلم ولا يريد أن يصلي فنقول هذا كذاب، لأن قلبه لو كان به إيمان أو إسلام لدفعه ذلك إلى أن يصلي. ما الذي يمنع من الصلاة إلا عدم اليقين والإيمان بأن الصلاة من أركان الإسلام؟ أيضا يسأل عن تغطية وجه المرأة، هل هو واجب أم لا؟ نقول: بل هو واجب، يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الوجه هو أكمل الزينة، والله تعالى أمر المرأة بأن تخفي زينتها إلا عن محارمها من الزوج والأب وولده الزوج والإخوة ونحوهم. والزينة المأذون بها هي الزينة التي لا تستطيع أن تتحكم فيها المرأة، وهي زينة الظاهرة كالطول والبدانة ونحو ذلك، أما ما تستطيع إخفاء فيلزمها ذلك. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. وقال فيها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة لا تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت حلي الذي يكون في القدم فيحرك شهوة الرجال. وسماه زينة ممنوعها المرأة منه. فأيهما بالله عليكم أعظم زينكم، وجه المرأة أو صوت خلخالها؟ وجهها. ودائما المرأة توصف بالحسن أو القبح من تقاسيم وجهها، فإذا كان جميلا وصفت بالجمال، وإذا لم يكن كذلك لا توصف بالجمال. فمدع الفتنة وتعلق أنظار الرجال أول ما يكون بنظر إلى الوجه. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها وتغطي جميع بدنها عن غير محارمها. هذا يقول حضرت من بلادي للعمرة والآن أرغب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدة يومين وأنوي العودة إلى مكة قبل سفري لبلدي، فهل من الأفضل أن آتي بعمرة في دخول مكة المرة الثانية؟ نقول نعم. الإنسان إذا خرج من مكة وأراد أن يرجع إليها فالأفضل أن يكون محرم. لو ذهب إلى جدة أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى مكان أي مكان خارج الحرم ويريد أن يرجع إلى مكة فالأفضل أن يكون محرما، ولو لم يفصل فاصل بين العمرتين إلا يسير كساعات ونحوها. فلو أن إنسان أتى بعمرة في الصباح وذهب إلى جدة ورجع بعد الظهر من جدة فنقول أفضل تأتي محرما. وكذلك إذا ذهب للمدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة. يقول هل المهدي المنتظر من علامات الساعة الكبرى أو الصغرى؟ نقول بل من العلامات الصغرى وليس من الكبرى. يقول امرأة اعتدت بعد وفاة زوجها وجلست في صلاة المغرب، متى تخرج من العدة إذا أكملت 4 أشهر و10؟ هل في صلاة المغرب التي جلست فيها؟ المرأة تنتهي من العدة بعد 4 أشهر و10 من خروج روح زوجها. متى خرجت روح زوجها؟ متى مات؟ هل هو صلاة المغرب أو بعد العصر أو قبل العصر أو في الصباح؟ إذا كملت 4 أشهر و10 أيام من حين خروج روح زوجها، هذا هو المقصود. وليس معناه أنها تجلس في مكان أو تدخل في غرفة وتختص بها ونحو ذلك، هذا ليس معتبرا. فلو أن المرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد 10 أيام أو 20 يوم فإنها محسوبة من عدتها، فمن حين وفاة زوجها تجلس 4 أشهر و10 لا من وقت علمها. يقول ما هو التكييف الشرعي للأوراق النقدية؟ هل يجري فيها الربا أم لا؟ لا سيما وأن ابن رشد يرى أنها من عروض التجارة. العملات الورقية هذه حكمها حكم الذهب والفضة من حيث اعتبار الثمنية فيها، فيجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، وهي أثمان وقيم للأشياء، وإن كانت لا قيمة لها في ذاتها وإنما قيمتها اعتبارية باعتبار ميزان القوى لهذه الدولة أو المصدر لها، فهي كالذهب والفضة في تبادل المنافع بها وتبادل البضائع والسلع، وليست كعروض التجارة فإنها لا قيمة لها في ذاتها. الأمر الثاني أن ما ذكره ابن رشد إنما قصده الفلوس، وهي ما يوضع من عملات معدنية مكسرة يعني لأجزاء العلة الواحدة مثل الهلل والقروش ونحوها. هذه قال بعض أهل العلم ومنهم ابن رشد أن هذه ليست ذات قيمة، وإنما هي لتبادل الأجزاء اليسيرة من الأعمال والمنافع، وهذا القول فيه نظر وليس مسلما لما قالوه، لكن وجهة من قال هو هذا الأمر، لأن هذه أشياء في العادة يتعامل فيها في المحقرات، بمعنى أنه لا ترتقي إلى قيمة الدرهم ونحوه، فتكون كأجزاء يسيرة لشراء الحاجات اليسيرة والخفيفة. هكذا قالوا، ولكن الصحيح أنها كغيرها مثل العملات الورقية، وهي كلها تعتبر أثمانا، وقيمتها إنما هي باعتبار الشارع لها من حيث الاستفادة في تبادل المنافع، فيجري فيها الربا وتنتقل فيها البضائع لأنها هي قيم الأشياء والأثمان. هذا يقول: إنسان أدرك الركعة وبعد السلام قام وجاء ببدل عنها لأنه لم يقرأ الفاتحة قبل الركوع، يستدل بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فما الصحيح؟ الصحيح أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والفاتحة إنما تلزم من دخل مع الإمام قبل الركوع بوقت يستطيع فيه قراءة الفاتحة. والدليل على هذا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجاء مسرعا وركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل عن هذا الذي عمل ذلك العمل، فقال أبو بكر: أنا. فسأله: لما؟ قال: لئلا تفوته الركعة. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، وكلها صحيحة، لأن لا تعد دليل على أن صلاتك صحيحة، ولا تعد بمعنى لا تجري ولا تسرع، امشي وعليك السكينة، فما أدركت فصل وما فاتك فصل. ولا تعد يعني لا تكرر هذا الأمر مرة ثانية. وعلى هذا فلم يأمره بأن يعيد صلاته أو يأتي بركعة بدلا عن تلك الركعة. أجلس. هذا سؤال؟
نعم.
خلوا بعد الدرس إن شاء الله. هذا يقول: هناك رجل يقوم بمعالجة الناس بواسطة الجن الصالحين كما يقول إن الشخص الذي لا يصلي لا ينفع فيه العلاج عن طريق الماء الذي يعطيه كعلاج، كما أنه يجري عمليات داخل منزله بواسطة أولئك الجن الصالحين. هذه الأمور كثير من الناس يستعملها وهو يريد أن يتظاهر أمام الناس بتعامله مع هؤلاء الجن، لكن لا ندري كيف عرف صلاحهم أو نعرف منه أنهم صالحون. هذه المسألة وقع فيها بعض الناس وهم يظنون أو يظن فيهم أنهم على خير، لكن لا يدرى عن حقيقة هذا الأمر. فمثل هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يجيب عنها بصدق هؤلاء أو صحة معاملاتهم، لأن الجن الغالب فيهم هو الكذب واللعب على الآدميين، وأخشى أن يكون هذا ممن ضحكوا عليه أو أنه استجاب لمطالبهم، لأن الغالب في الجن أن لا يتعاونوا إلا مع من يشركهم، معنى أنه يعبد غير الله فيعبدهم ويذبح لهم وينذر لهم ونحو ذلك من القرابين، وهذا شرك بالله. والذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور ويتداوى بالدواء الشرعي. وأما ما ذكره من إجراء عمليات أو غيرها فهذا نوع من الأمور التي تبين احتيال ذلك الإنسان وعدم صحة دعوه. هذا سائل يقول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ نقول: الأصل فيه الجواز إذا لم يكن فيه حيل ولعب وتلاعب، وإنما باع الإنسان ما يملكه بزيادة في السعر تدفع القيمة على أقساط، هذا لا بأس به. إنما المحذور من ذلك هو أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك. فإذا باع شيئا عنده مملوكا له فأرجو إن شاء الله لا بأس به. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.